Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، انطلاق اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة لمناقشة صفقة تبادل الأسرى في سياق صراعات سياسية داخلية يعكسها تهديد اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يحل ببيروت في مستهل زيارة عنوانها دعم القيادة الجديدة في لبنان المقبل على استحقاق تشكيل حكومة جديدة إثر انتخاب الرئيس جوزيف عون. مسار إصلاح مدونة الأسرة في المغرب، الخطوات تتسارع والحكومة تشكل لجنة لصياغة تشمل القطاعات المعنية بشكل مباشر بمراجعة المدونة. تعزيزا لتحالفهما، روسيا وإيران توقعان اليوم شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة رسمية للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو. هي الأدنى منذ ثلاثة عقود نسبة النمو في الصين برسم العام الماضي في حدود 5% في خضم أزمة عقارية خطيرة وتهديدات خارجية بمحاصرة الصادرات الصينية. اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ملفنا الأول. منذ إعلان التوصل إلى الاتفاق قتل أزيد من 100 فلسطيني وأصيب أكثر من 260 آخرين في تكثيف للقصف والغارات الإسرائيلية، بينما إسرائيل تتخبط على الساحة السياسية للموافقة على الصفقة. اليوم انطلق اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة الكابينت لمناقشة الاتفاق والمصادقة عليه قبل طرحه أمام أنظار حكومة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن مكتبه تزامنا مع بدء الاجتماع أن تحرير الدفعة الأولى من الرهائن ستتم بعد غد الأحد في حال تمت المصادقة على الاتفاق. وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الصباح أنه تم التأكد رسميا من أسماء الرهائن الإسرائيليين 33 الذين سيتم تحريرهم الأحد في إطار المرحلة الأولى، وأنه تم إخطار عائلاتهم بالأمر. ويجري اجتماع الكابينت في مشهد سياسي مأزوم في إسرائيل مع تلويح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بنغفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تمرير الصفقة، بينما يضغط الشارع أكثر صوب قبولها مع دعوة هيئة عائلات الأسرى إلى التظاهر اليوم في تل أبيب ودعوتها أيضا إلى الموافقة حتى على المرحلة الثانية من الاتفاق لتحرير كافة الرهائن. يوضح لنا صورة الانقسام الإسرائيلي بخصوص الاتفاق سياسيا واجتماعيا المحلل السياسي إلي نيسان من القدس.
أول شيء على الصعيد الشعبي هناك نقاشات بين أبناء العائلات التي يتم إطلاق سراحها، وهي من بين المسنين والمرضى والأولاد والأطفال والنساء، وبين عائلات الشباب والمجندين الذين هم في المرحلة الثانية. وهناك مخاوف من أن ربما المرحلة الثانية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع. هذا من الناحية الاجتماعية. من الناحية السياسية طبعا هناك بنغفير الذي أعلن أنه في حال يتم التوقيع على هذا الاتفاق فإنه سينسحب من الحكومة، وبذلك رئيس الوزراء يحاول إقناع سموتريتش عدم الانسحاب من الحكومة، وسموتريتش متردد في هذا الأوان ثانية مواصلة شراكته في الائتلاف أو لا، على العلم أن هناك ضغوط عليه الانسحاب من الحكومة. على كل حال على الصعيد الحزبي وعد بنغفير أنه يدعم رئيس الوزراء أو يمنح رئيس الوزراء أو الحكومة شبكة أمان كي لا تنهار هذه الحكومة، ولكن كل هذه الشروط إذا لم تتوفر الأغلبية للائتلاف الحكومي ربما يمكن تبكير موعد الانتخابات في هذه الظروف.
رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أعلن أن اثنين من الرهائن الإسرائيليين هما فرنسيا الجنسية مشمولان باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مرحلته الأولى بين حماس وإسرائيل. تصريح ماكرون جاء من بيروت التي حل بها اليوم في زيارة قصيرة حاملا رسالة عنوانها دعم باريس للبنان الجديد عقب ملء الشغور في منصب الرئيس وانتخاب جوزيف عون كون رئيسا للبلاد وانطلاق مرحلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وفي انتظار ما سيرشح عقب اللقاء الثنائي المغلق بين ماكرون وعون، يعلق لنا على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي والدور المتوقع من باريس المحلل السياسي سامي المنسي من بيروت.
هذه الزيارة الثالثة للرئيس ماكرون إلى بيروت، فبالتالي في أكيد اهتمام فرنسي. كمان تجلى الاهتمام الفرنسي بعد انفجار المرفأ في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، فبالتالي في هذا الاهتمام ما يعكس أنه اليوم فرنسا تحاول حقيقة احتضان لبنان، مواكبة هذا التغيير الذي حصل جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله لعودة لبنان دولة طبيعية. الغاية احتضان لبنان، مواكبة التغيير فيه وحماية هذا التغيير. هناك يعني مطبات كثيرة أمام مواجهة الانتقال من حالة الهيمنة الإيرانية والسورية إلى حالة بين مزدوجين استقلالية سيادية البلد، بدأ مواكبة دولية. فرنسا هي على رأس هذه الدول التي تحاول. ثاني نقطة، في رغبة فرنسية أن تعالج الشقوق والخلافات، يعني لا سيما تحديدا اليوم في مشكلة ما يسمى بلبنان الثنائي الشيعي، أي تحالف حزب الله وحركة أمل. تحاول فرنسا اليوم معالجة الإحباط والانكفاء الذي يعتقد هذا الثنائي أنه يواجهه للوصول إلى حكومة لبنانية قادرة أن تحكم.
في سوريا، تعهدت اليوم المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات من دمشق بإطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون أورو. المسؤولة وعقب لقائها اليوم قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرعة أوضحت أن تلك المساعدات ستساهم في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية وأيضا التعليم في حالات الطوارئ. المغرب وملف مراجعة مدونة الأسرة. أمس وعقب انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في لقاء صحفي عن تشكيل لجنة للصياغة تتكون من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة. يتعلق الأمر حسب بيتاس بوزارات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقررت الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها بالنظر إلى التقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى السارية وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني. كفاءات قانونية وفقهية وقضائية مع انفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى، نقاط تحسب للحكومة في سياق صياغة النص القانوني وتفاعل تام مع النقاش المجتمعي حول هذا الملف الهام، كما يرى الباحث في الحقل الديني منتصر حمادة من الرباط.
لجنة لصياغة مصلحة التدريرات خاصة بمدونة الأسرة أمر يحسب للمؤسسة الحكومية، وذلك لعدة اعتبارات ربما أذكر منها اعتبارين اثنين أو ثلاث. الأولى وهي الأهم أن هذه اللجنة تضم عدة كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، طبعا هنا إحالة نوعا ما على دور الصور الثلاث، الصور التشريعية والتنفيذية والقضائية. والنقطة الثانية والتي لا تقل أهمية هي إقرار المسؤول نفسه بأنه هذه اللجنة لن تقتصر على أسماء معينة بعينها، ولكن هناك لجنة مفتوحة لكفاءات أخرى عينة بالفعل مقالات رأي في صحف ورقية في مواقع إلكترونية حتى تدوينات نوعية في مواقع التواصل الاجتماعي لأسماء تشتغل من خارج هذه المؤسسات المعنية على التعديل البنود لمدونة الأسرة، تسمها من مجال سياسي، مجال فقهي، مجال فكري إلى آخره، ولديه وجهات نظر لازم أنها مفيدة في صياغة نص نهائي خاص بتعديل بنود وفصول مدونة الأسرة في نسخة جديدة. النقطة الثالثة والأخيرة أعتقد وهي هامة جدا هي إقرار المؤسسة الحكومية أو السلطة التنفيذية بأنها تتابع باهتمام كبير نقاشات المطارة، كما نعين في مواقع التواصل الاجتماعي نعين نقاشا كبيرا في أخذ ورد وفي اعتراض وفي تأييد وفي حتى مغالطات، وبالتالي كان ضروري من المؤسسة الحكومية بشكل أو بآخر أو إن قم من السلطة التنفيذية التفاعل مع هذا النقاش المجتمعي الذي يهم مسألة مصيرية هم الأسرة المغربية وبالتالي يهم المجتمع المغربي.
بمدينة توريرت، تمكنت عناصر الشرطة القضائية في ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف يتبنى الفكرة المتشددة لتنظيم داعش الإرهابي الأربعاء الماضي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أوضح أن الموقوف يعمل كأستاذ بدوار سيد الشافي التابع لإقليم توريرت، وأن إجراءات التفتيش بمنزله مكنت من حجز مستحضرات كيميائية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، وكذا أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى أجهزة هاتفية ودعامات إلكترونية. البلاغ قدم المعطيات الأولية للبحث التي تشير إلى قيام المشبه فيها بتجميع العديد من المعلومات بغرض الإلمام والاطلاع على المواد والمستحضرات التي تدخل في صناعة المتفجرات والتدرب على كيفية إعدادها لاستعمالها في مشروعه الإرهابي بهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. في ليبيا، عودة متواصلة لشركات النفط الدولية. تقرير لمجلة بتروليوم تكنولوجيا الأمريكية تداولته وسائل إعلام ليبية يفيد بأن شركة ريبسول الإسبانية انضمت إلى مجموعة متنامية من منتجي النفط الدوليين العائدين إلى السوق الليبية، إذ بدأت حفر أولى آبارها الاستكشافية في الجنوب الليبي بعد تلقي ضمانات أمنية من الجهات المحلية. في استمرارية للتحالف القائم الذي يتوطد في السنوات الأخيرة بين موسكو وطهران، توقع روسيا وإيران اليوم شراكة استراتيجية شاملة تعد خطوة جديدة في مسار سعي البلدين الخاضعين لعقوبات دولية تقيد مبادلاتهما إلى توحيد الصف في مواجهة الغرب وتحديدا الولايات المتحدة. الاتفاق الذي يوقع اليوم خلال زيارة رسمية للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى موسكو يتمحور حول التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات الطاقة والبيئة والمسائل المرتبطة بالدفاع والأمن، وفق ما كشفت السفارة الإيرانية في موسكو الأسبوع الماضي. لتعليق من القاهرة، هذا هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني.
أعتقد أن هذا الإعلان بمثابة رسالة شديدة اللهجة وإصرار على التعاون ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الجديدة، وأن الدولتين يعيا جيدا أنهما مقدمتين على جملة من المواجهات مع دونالد ترامب. أيضا هذا التحرك الإيراني الروسي يأتي بعد خروجهم من الداخل السوري بعد التطورات المفاجئة والأحداث المتسارعة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي خسرت كل من الدولتين مناطق النفوذ والعديد من الأهداف الاستراتيجية، وبالتالي فهما يحتاجان إلى مثل هذا التقارب وهذه الشراكة الاستراتيجية كنوع من التضامن ومحاولة مواجهة التحولات والأزمات والتحديات الإقليمية المشتركة ما بين الدولتين. يمكن العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ليست مستقرة بشكل كامل، هي علاقات متقلبة وفقا للمصالح والنفوذ ووفقا للأحداث المتلاحقة، ولكن كان هناك تقارب كبير ما بين الدولتين وتنسيق فيما يتعلق بالملف السوري، وأيضا كان هناك تعاون أمني وعسكري في ظل دعم إيران لروسيا بالدرونز والمسيرات التي كان لها تأثير كبير في المواجهة وفي التعاطي مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
نافذة الآن على النبأ الاقتصادي. الصين ثاني أقوى اقتصادات العالم، تسجل نسبة نمو منخفضة برسم العام 2024. بكين أعلنت اليوم عن زيادة بنسبة 5% في نموها الاقتصادي العام الماضي في أبطأ وتيرة منذ 3 عقود باستثناء فترة كوفيد. أرقام محبطة لمناخ الاقتصاد في التنين الصيني في خضم أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي، فضلا عن تحديات التجارة الخارجية أياما قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يلوح بحرب تجارية ضد الصين. يعلق على هذه الأرقام لنمو الصيني ودلالاتها عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة.
أنا في اعتقادي أن التصريحات الصينية يعني لها مبررات إلى حد ما معتبرة. الاقتصاد الصيني كان قد تعود أن ينمو بمعدلات نمو بتتجاوز 7% وفي بعض الأحيان كانت تصل إلى 9%. طبعا بعد أحداث كورونا الكل يعلم أن الاقتصاد الصيني كان أكبر الخاسرين من هذه الجائحة، رغم محاولته المستميتة للحفاظ على مستويات ومعدلات النمو، لكن يعني بمجرد أن بدأ العالم يتعافى من كورونا أتت الحرب الروسية الأوكرانية، ومعلوم أن يعني الصين كانت ضمن المصنفين من الداعمين لروسيا، ومن هنا يعني تأثرت إلى حد ما بالعقوبات التي أطلقها الغرب ضد روسيا. عندما نتحدث عن معدل نمو 5% في الصين، يعني بالمقارنة بمعدلات النمو العالمية هو معدل نمو مرتفع، لكنه لا يلبي الاحتياجات الصينية. ومن هنا فإن يعني ما أعلنته الصين هو تحفيز للمجتمع الصيني وربما أيضا رسالة للاستثمار العالمي بأن الصين تسعى إلى زيادة الإنفاق الاستثماري وزيادة معدلات الجذب للاستثمار العالمي لتحقيق معدلات النمو التي تتمناها الصين.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.